بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة أصول الفقه وفي كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله، كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الأصول المختلف فيها، وتحدثنا عن الأمر الأول منها وهو شرع من قبلنا، وأما النوع الثاني من الأصول المختلف فيها فهو قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف، هل هو حجة أو ليس بحجة. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه حجة، وأنه يقدم على القياس ويخص به العموم. وبهذا قال الإمام مالك، والشافعي قال به في القديم، وهو قول لبعض الحنفية. والمراد بهذا أن يقول أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قولاً اجتهادياً في مسألة من المسائل، ولم ينتشر هذا القول بين الصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولم ينقل عن أحد من الصحابة قول يخالف هذا القول. فهذا هو محل النظر، هل يكون حجة أو لا يكون حجة. فالذي مشى عليه في المشهور مذهب الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي وقول لبعض الحنفية، أنه يعتبر حجة، وأنه يقدم على القياس، وأنه يخص به العموم. وروي عنه قول آخر أنه ليس بحجة، وقال بهذا الشافعي في الجديد، وهو قول المتكلمين. وهذه المسألة من المسائل الأصولية التي تكلم فيها علماء الأصول، و الذين قالوا إنه ليس بحجة ذكروا بعض الحجج. قالوا لأن الصحابي يجوز عليه الخلط والخطأ والسهو وليس بمعصوم، وكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟ وقد جوز الصحابة مخالفتهم، فلم ينكر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على من خالفهما. فانتفاء الدليل على عصمتهم ووقوع الخلاف بينهم وتجويزهم مخالفتهم، هذه أدلة على أن قولهم ليس بحجة. وهناك قول ثالث، قالوا إن الحجة إنما تكون في رأي الخلفاء الأربعة الراشدين، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهناك قول رابع، هو أن الحجة في قول أبي بكر وعمر فقط لقوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. هذه الأقوال الأربعة في هذه المسألة بأدلتها. أما القول الأول فإن هذا هو قول الجمهور من أهل العلم، واستدلوا بحديث فيه ضعف وبعض أهل العلم رده، وهو قول أصحابك النجوم: بأيهم اقتديتم اهتديتم. يقول ابن قدامة: إن قيل هذا خطاب لعوام عصره بدليل أن الصحابي غير داخل فيه، قلنا اللفظ عام، لكن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر بتقليدهم وجعل الأمر لغيرهم. ومن وجه آخر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقرب إلى الصواب، وهذا هو الدليل الذي يعتمد عليه عامة القائلين بهذا القول. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أقرب الناس إلى الصواب وأبعدهم من الخطأ. لماذا؟ لأنهم حضروا نزول القرآن وسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منه مشافهة، فهم حينئذ أعلم بالتأويل، يعني بدلالات الألفاظ وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان والمكان، له أثره وله تأثيره في الفهم، وأعرفوا بالمقاصد التي يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا القول، فيعرفون المناسبة التي قيلت فيها هذه الجملة، فيكون قولهم أولى من قول غيرهم من من ليس بصحابي. قال: كالعلماء مع العامة. العلماء في أي عصر قولهم مقدم على قول سائر العوام، لأن العلماء يعرفون الأدلة وطرق الاستنباط، ويعرفون دلالات الألفاظ ومناسبات النزول وغير ذلك من الأمور التي تجعلهم أعرف وأفقه من غيرهم. فإذا كان هذا في شأن العلماء مع العامة، فهو في شأن الصحابة مع غير الصحابة يكون أولى. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وما ذكروه من عدم العصمة فلا يلزم، فإن الإنسان المجتهد غير معصوم، ويلزم العامية تقليده. الإنسان المجتهد في عصرنا هذا أو فيما سبقه من العصور، إذا اجتهد في مسألة يلزم العامي الذي يأتي ويستفتي أن يأخذ بذلك الفتوى، وهذا العالم ليس معصوما، لكنه أقرب إلى الصواب وإلى فهم النص ومعرفة دلالته. ثم قال: وقول من خص الأئمة الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان بالاحتجاج بقولهم لا يصح لما ذكرنا من عموم الدليل في غيرهم، فإن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي له مكانته وفهمهم له اعتباره ومنزلته، لكنه لا يلغي أن يكون في الصحابة من عندهم من الفقه أيضا والفهم والقدرة على الاستنباط كما هو للأئمة الأربعة. فأيوب أبو أيوب وكذلك أبو عبيدة وسعد وسعيد بن عاص وغيرهم من فقهاء الصحابة كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم كلهم لهم من الفقه والفهم ما هو يجعلهم مؤهلين لأن يحتج بأقوالهم. قال: وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام الاقتداء بهم في سيرتهم وفي عدلهم، ويحتمل أنه ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم، والله أعلم. فهؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم لهم تميزهم وفضلهم، لكن لا يعني هذا أن نحجب هذا الفضل والخيرية عن البقية. وهؤلاء لهم سيرة ولهم أحكام ولهم مواقف ينبغي للناس أن يقتدوا بهم فيها ويسيروا على منهجهم، لأنهم هم أولى الناس وأحرص الناس بالاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله فصلا وقال: إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله. إذا كان هناك مسألة واختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها على قولين، أحدهم قال بالتحليل والآخر قال بالتحريم، فهل يجوز للإنسان أن يأخذ أي قول بطريقة عشوائية؟ قال: لا، لا تأخذ بقول أحدهما إلا عند وجود مرجح دفعك لأن تأخذ بهذا القول، لأن هذا القول وذاك القول هما بميزان واحد، فلا مرجح لأحدهما إلا بدليل يكون يعطيك الحجة لأن تأخذ بقول فلان وترفض قول الآخر. وقال بعض الحنفية وبعض المتكلمين إنه يجوز لك أن تأخذ بأي من القولين، وما لم ينكر على القائل قوله، لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين. يقولون إن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة على قولين إذا لم ينكر أحدهما على الآخر فإنه يجوز لك أن تأخذ بأي القولين. لماذا؟ قال: اختلافهم إجماع على أنه يسوغ أن تأخذ بأي من القولين، ولكن هذا ليس بصحيح، ولهذا قال: هذا قول فاسد. هم ذكروا حجة، قالوا إن عمر رضي الله عنه رجع إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة، وسنأتي إلى بيان ذلك. يقول ابن قدامة: هذا القول أي أن الإنسان يحق له أن يأخذ بأي القولين من دون مرجح، هذا قول فاسد. لماذا؟ لأن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة، ولو تعارض دليلان من القرآن أو دليلان من السنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون مرجح. فإذا وجد عندك تعارض أو اشتبه الأمر عليك بأن دليلان يتعارضان، وهذا غير واقع، ليس فيه تعارض في القرآن ولا في السنة، لكن لو وقع في فهمك فإنك تجمع بينهما ولا تأخذ بأي منهما إلا بمرجح يدل على أن هذا هو الصواب، ولا تكتفي بفهمك أنت، بل لا بد أن تبحث عن دليل يبين لك ما هو الراجح في هذه المسألة. وإذا كان هذا في القرآن والسنة فهو كذلك من باب أولى في كلام الصحابة رضي الله عنهم. قال: ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ، فنحن نعلم أن أحد القولين حق والآخر ليس كذلك، وأن الحق لا يتعدد إنما هو واحد، ولكن نعلم أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ولا نعلم ذلك إلا بالدليل، يعني نعلم الصواب من الخطأ بدليل يرجح لنا قول هذا على قول ذاك. وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، أما على الأخذ به فكلا. يقول: يدل اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة على قولين على تسويغ الاجتهاد، يعني أنها محل اجتهاد ومحل نظر، وليست مسألة مقطوع فيها، وإلا لم يجوز لأحد أن يجتهد فيما فيه النص، لكن إذا اجتهدوا فيها دل على أنه يسوغ الاجتهاد فيها على أي من القولين بهذه المسألة، أما الأخذ به فكلا، فليس هذا دليل. ثم قال ابن قدامة: وأما رجوع عمر رضي الله عنه إلى معاذ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه. هذه المسألة وهي مسألة عمر مع معاذ رضي الله تعالى عنه، هو أن امرأة غاب عنها زوجها مدة طويلة، ولما جاء وجدها حامل، فأشكل الأمر عليه، فرفع أمرها إلى عمر، فأمر عمر رضي الله عنه بأن ترجم، وكان معاذ بن جبل حاضر، فقال له: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، هي حامل وترجمها وهي حامل، ما ذنب الولد الذي في بطنها تريد أن تقتله؟ أنت الآن لك سلطة حسب الظاهر أن ترجمها، لكن ليس لك الحق أن تعتدي على ما في بطنها. ماذا عمل عمر؟ فقال عمر: احبسوها حتى تضع، أي حتى تلد ما في بطنها. وهنا المفاجأة، فوضعت غلاما له ثنيتان، يعني طالعة أسنانه، ولدت طفل له ثنيتان، الأسنان الأمامية، معنى هذا إيه؟ أنه له مدة في بطنها. فلما رآه أبوه، وهنا المفاجأة الثانية، فلما رآه أبوه قال: ابني ابني، عرفه بشبهه، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر، لولا معاذ لهلك عمر. هلك بماذا؟ حيث أنه اعتدى عليها بالرجم وهي لا ذنب لها، لم تزني، كل ما في الأمر أن الحمل تأخر في بطنها. هذا المثال كثيرا ما يحصل شكوى من بعض المغتربين عن نسائهم، ويأتوني هنا ويسألون مثل هذا السؤال، ويقول: إنها إني غبت عنها سنة ولما رجعت وجدتها حامل، فهل هذا قطع بأنها حامل من فاحشة؟ لا، يحتمل مثل هذه الحال تأخر الحمل في بطنها، ويحتمل أنها استنجت بقطنة أو قماش فيها أثر مني من رجل آخر فتلقحت، وغير ذلك من الاحتمالات. فهذه الحادثة التي حصلت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه حصلت، وكانت الأدلة الدامغة القاطعة عند الولادة، ولم تحتج إلى نظر قافة ولا إلى تحليل الأحماض ولا إلى استدعاء أهل الخبرة، وإنما في الحال لما رآه أبوه قال: هذا ولدي، وعرف بشبهه أنه هو، وكان له أسنان، يعني له سنوات وهو في بطنها وهي تكابد من الحمل وتتعذب من آلامه، وكاد أن يريدها المهالك بالرجم والفضيحة، ولكن الله سلم. ولهذا لا يصلح أن الإنسان يتسرع في أحكامه، وخاصة في مثل هذه المسائل. ومفاد هذا الجواب أنه لا دلالة لكم في قصة رجوع عمر رضي الله تعالى عنه إلى قول معاذ، فإن هذا الرجوع ليس من باب الأخذ بأحد القولين بلا مرجح، بل إنه من باب رجوع المجتهد إلى الحق إذا بان له الحق بدليله، فإن عمر رضي الله عنه رجع عن اجتهاده في رجم هذه المرأة إلى الأخذ بقول معاذ بن جبل رضي الله عنه لما تبين له الأمر بدليله. هذه جملة المسائل المتعلقة بمسائل الأخذ بقول الصحابي، وأن الراجح هو أنه حجة إذا لم يكن له معارض، وأن الإنسان إذا كان عنده قولان في المسألة للصحابة فليس بمخير للأخذ بأي منهما، وإنما يأخذ ما ترجح عنده أنه الصواب وليس على التخير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل يقول: ما حكم عقد النكاح على امرأة وهي عليها الدورة، وما حكم إيقاع الطلاق وهي عليها الدورة؟ لا حرج في هذا ولا بأس به، فيصح عقد النكاح عليها وهي حائض، ولكن إيقاع الطلاق عليها زمن الحيض لا يجوز، ويقع الطلاق، وهو من طلاق البدعة. الإنسان إذا أراد أن يطلق فإنما يطلق في طهر لم يجامع فيه، وأما إذا طلق في طهر جامع فيه أو زمن الحيض أو النفاس فإن هذا من طلاق البدعة ويقع ويحسب على المطلق. يقول: ما حكم التأمين لعجل التقاعد والضمان الاجتماعي؟ التأمين تدفع أنت مبلغ من المال شهرياً أو سنوياً أو نحو ذلك، وهذا يستلزم أن تسترد هذه المبالغ عند الحاجة إليها أو أكثر منها. فعقود التأمين فيها غرر، لأنك لا تأخذ المبلغ الذي دفعت وإنما تأخذ غيره أكثر منه أو أقل منه. وعقود الشريعة الإسلامية مبنية على أنك لا تدفع ثمناً إلا وتأخذ مقابله عوضاً مجزياً معلوماً عندك مقداره. فالبيع والإجارة ونحوها هي عقود المعاوضات، والإنسان إذا دفع شيئاً فإنه يعرف العين أو المنفعة المقابلة لهذا الشيء. وأما إذا كنت لا تعلم فإن هذا يعتبر من العقود المجهولة المبنية على الغرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومنع منه. يقول: عند صلاة ركعتي الطواف تمر النساء بين يدي المصلين، هل تبطل الصلاة؟ مرور المرأة بين يدي المصلي مبطل للصلاة. إذا كان الإنسان منفردا أو إماما، وأما إذا كان مأموما فمرورها لا يؤثر على صلاته. فالإنسان إذا أراد أن يصلي يختار له مكان ليس محلاً للمارين. ومشكلة كثير من الناس أنه يصلي في الطرقات أو يصلي في المطاف ومحل طواف الناس، فهو الذي آذاهم بهذا العمل. والواجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي يختار له مكان ليس طريقاً، سواء كان خلف المقام بعيداً عن الطائفين أو في أي موضع من الحرم. فمرور المرأة يبطل الصلاة. يقول: عندنا في بلادنا نعمل على نظام الإيجار طويل الأمد، وإذا مات المستأجر ورث أولاده الشقة المؤجرة ويدفع أجرة شهرياً، فما حكم ذلك؟ هذا من العقود الجائزة لا حرج فيه إذا حددت المدة ولم يكن في هذا غرر ولا غبن عند العقد فلا حرج في هذا. يقول: ما حكم تجمل النساء بتغيير لون الشعر والأظفار بلون أحمر ونحو ذلك؟ يشرع للمرأة أن تتجمل وتتزين لزوجها وتستعمل الحنة في يديها وأظفارها، وهذا من الأعمال المشروعة، لكن صار عند بعض النساء تجاوز في هذا، فصرنا يغيرن شعرهن بأصباغ تقليدا للغربيات، وليس من طبيعة وبشرة نسائها. هذا يشعر بالتقليد والتشبه، فيحرم من جهة أن فيه تشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. والإنسان لا يجوز له أن يتشبه بالكفار بأي نوع من أنواع التشبه، باللباس أو بغيره. وكذلك من الأمور الملاحظة عند النساء أنهن يستعملن مواد توضع على الأظافر تمنع وصول الماء عند الوضوء إلى البشرة، وهذا يبطل الصلاة ولا تصح معه الصلاة. وأما إذا كان لا يمنع من وصول الماء للبشرة مثل الحنة فلا حرج في ذلك. يقول: سمعنا في الآونة الأخيرة من يتكلم في حق الصحابة مما لا يليق بهم، فما حكم ذلك؟ هؤلاء الذين يتكلمون في الصحابة هم أعداء الإسلام وليسوا من أهل الإسلام، لأن غاية هؤلاء وقصدهم هو التنقص من دين الإسلام، لأن الإسلام وصل للناس عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. ولما حصل خلاف بين بعض الصحابة، متقدم مع متأخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتأخر: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني إذا أن أحد الصحابة الأوائل أنفق مدا أو نصف المد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا يسمى مد، لو أنفق نصف المد وهو ملء كف واحد، لو أنفقه وأنت أنفقت مثل جبل أحد ما حصل التساوي بينكما. وهذا بين متقدم الصحابة ومتأخرهم، فما حال من يأتي بعد ذلك من غير الصحابة، أو ما حال من كان في زمننا هذا؟ لكن الذين يسبون الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة، هؤلاء غايتهم وهدفهم هو الطعن في الإسلام، فحقيقتهم هم أعداء الإسلام وليسوا من أهل الإسلام. وإن تظاهروا أمام الناس وأظهروا شيئا من الشعائر، إلا أنهم في حقيقة أمرهم ليسوا بمسلمين. يقول: ما حكم استخدام السبحة لذكر الله تعالى؟ أنا أريد أن أسأل السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم عنده سبحة؟ ها؟ ما عنده؟ ها؟ عنده سبحة؟ ها؟ وش شكلها؟ كم طولها؟ كم حبة فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده سبحة، هل كان يسبح؟ ها؟ نعم يسبح. إذن نسأل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح؟ إذا جاء الجواب هل نحتاج لشراء سبحة أو نتركها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده سبحة، وكان يسبح وكان كثير التسبيح، وكان يذكر الله على كل أحيانه، وكان يعقد أصابعه. فنعمل مثل رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذه الأصابع في مفاصلها كل مفصل يسجل عليك تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله، فتجد نفسك عندما يجرد الحساب ويكشف السجل عندك كذا مليون في هذا الأصبع من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وكذلك الأصبع الثاني كذا مليون، وهكذا يوم تشهد عليهم أيديهم، ومن شهادتها هذا التسبيح. واترك السبحة عند صاحب الدكان. يقول: ما حكم إطالة الشوارب وحلق اللحية؟ هذا عمل المجوس. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه اثنان من المجوس شواربهم طويلة وليس لهم لحاء، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليهما وقال: من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فطريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي أمرنا أمر إيجاب وإلزام هي إعفاء اللحية وجز الشارب. فلا يجوز للإنسان أن يطيل شواربه بحيث تصل إلى شفته، بل يجب جزها قبل أن تغطي الشفة، ولا يجوز له أن يحلق لحيته، وإنما يجب عليه إعفاءها. هذا السائل يسأل يقول: لو كان هناك إنسان مسن ولا يحسن العدد ولا يعرف كم يسبح ولا كيف يسبح، هل له أن يأخذ السبحة ويستعملها للعد؟ بعض أهل العلم سوغ هذا لمن يكون في حال يعذر فيها أنه لا يحسن، أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو عدم استعمالها. هذا يسأل يقول: ما حكم العمرة الثانية بالإحرام من مسجد عائشة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالعمرة الأولى ولم يكن يكرر العمرة وهو في مكة، ولما أن عائشة رضي الله عنها كانت في حجة الوداع محرمة بالتمتع وجاءتها الدورة قبل الوصول إلى مكة وهي لا تطهر إلا بعد عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتحول من التمتع إلى القران. ولما انتهت من أعمال الحج استأذنت أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تدرك أن زميلاتها وضراتها أمهات المؤمنين كلهن أتين بعمرة مستقلة وحج مستقل لأنهن متمتعات، بينما هي شبكت العمرة مع الحج وصارت قارنة، فقالت: ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة؟ فأذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أقرب مكان من الحل للحرم وهو التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وأحرمت من التنعيم، وأخوه عبد الرحمن لم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، إذا عملها الإنسان فهي جائزة، لا نقول إنها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها وهذا تشريع، لكن هل هي مستحبة؟ نقول لا، لأنها لو أنها مستحبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفعلها عبد الرحمن الذي أخذ المشوار كاملا مع أخته. فكونك تبقى في مكة تتعبد لله بالصلاة والطواف وذكر الله أفضل من أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة ثانية. يقول: أولادي يستغرقون أوقاتهم في الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وربما تركوا الصلاة، فما العلاج؟ العلاج أن تغلق الأنترنت إذا قرب الأذان، افصل الأنترنت عنهم، وحين أن تتوقف أجهزتهم ويبدأون يسألون ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه جاء أمر هام وأمر أعظم مما أنتم فيه، فاذهبوا وتوضعوا ثم اتجهوا للمسجد وبعد الصلاة نفتح لكم، ويكون هناك إدارة لهذا الجهاز أو لهذا هذه الوسيلة التي ابتلي الناس بها. فلا بد من ترشيد الاستهلاك، ولا بد من إدارة البيوت من قبل الأولياء وهم الآباء والأمهات، ولا بد أن تتضافر الجهود بين الأب والأم لإصلاح الرعية، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. يقول: ما حكم وضع المال في بنك إسلامي يقول إنه إسلامي؟ إذا لم يظهر لك مخالفته للإسلام فلا حرج أن تضع مالك عنده، لأنه لك الظاهر، وإذا كانوا هم وضعوا نظام هذا البنك على الطريقة الشرعية التي ليس فيها مخالفات لأحكام الدين فلا حرج حينئذ في التعامل معهم. يقول: ما حكم ترك الصلاة تهاوناً، وما هي الأحكام التي تترتب على ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا يشمل الترك تهاوناً وجحداً، إذا تركها جاحداً لوجوبها أو جحد وجوبها ولو أداها فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يكفر. لو أن إنسان يصلي ويحافظ على الصلاة لكن يقول: أنا أعلم أن الصلاة هذه من التقاليد الاجتماعية وهي ليست واجبة وليست ركنا ولا فرضا، يكفر، يعتبر كافر ولو أنه يصلي، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وأما الإنسان الذي يترك الصلاة تهاونا ويقول: أنا أعرف أنها واجبة وركن من أركان الإسلام لكن ما أحب أني أصلي، أنا مشغول، عندي أعمال، بعدين الصلاة، الله غفور رحيم، ويهملها ولا يقضيها، هذا الذي عليه الكثير من أهل العلم وهو المتفق مع الدليل أنه يكفر. وإذا كفر ومات على هذه الحال فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. ونسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين. يقول: ما حكم قص المرأة لشعرها حتى لا يطول؟ إذا لم يكن فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات فلا حرج فيه، إذا كان شعرها يطول بشكل طويل وهي تتضايق من العناية به ويشق عليها ذلك ولا ترغب في طوله فلا حرج في قصه، لكن بشرط أن لا يكون على هيئة تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات، أو يكون متفقاً مع بعض الموضات الأجنبية. يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء؟ وليش تحددها ب10 يا أستاذ؟ الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبي محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبي محمد. فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في كل الأوقات، في الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وعند النوم وعند الاستيقاظ وفي كل الأوقات. وفرق كبير بين أن تصلي أنت وما تحصل عليه من صلاة الله عليك. أنت تصلي مرة واحدة ويكون الرد هو أن الله تبارك وتعالى يصلي عليك وليس مثلها واحدة بل 10. وفرق بين صلاتك وصلاة الله تعالى. فلا يبخل الإنسان على نفسه. يقول: رجل حلف بالطلاق أن لا يذهب إلى مكان كذا لكنه ذهب، وعلة حلفه أنه كان غضبان، فما حكم ذلك؟ إذا ذهب إلى ذلك المكان وقع الطلاق، والغضب الذي لا يؤثر معه الطلاق هو الذي يصل به الإنسان إلى حال الإغلاق، ومعنى الإغلاق أنه لا يدري ماذا يقول، يهرف مما لا يعرف. أما إذا كان يفهم الكلام الذي يقوله وما يترتب عليه فإنه يقع طلاقه، لأن له نية واعتبار وقصد. هذه المسألة ونحوها يتساهل فيها كثير من الحمقى، والذين لا يبالون بأهم العقود وأعظم العقود، عقد النكاح. والله تعالى يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو عقد النكاح، وأن تريد أن تلعب به، ما تبغى تروح للمحل الفلاني احلف بالطلاق. لماذا تحلف بالطلاق؟ اترك شأنك أنت وزوجك وعايشين ومرتاحين ومطمئنين، ولا تدخل الطلاق في عبثك مع زملائك وأصحابك، وإنما صن حرمة أسرتك وارتباطك بشريكة حياتك، ولا تكون ألعوبة تلعب بها مع أقرانك والسفهاء مثلك. فإن الذي يستهين بعقد النكاح عنده شيء من السفه وعدم الإدراك لأهمية هذه العقود. يقول: ما حكم الاشتغال بعمل آخر في نفس دوام العمل في المكتب، علما بأن هناك أوقات فراغ تحدث في ساعات الدوام، عمل خاص بجهاز الحاسوب؟ وقتك للدوام هذا لصاحب العمل، ليس لك أن تتصرف فيه لغير العمل. عندك دوام من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، هذا لا تستعمله إلا لهذه الجهة التي دفعت لك الراتب والأجرة، في غير هذا الوقت أنت حر. لكن في هذا الوقت المخصص لأن يكون لهذه الجهة، لهذه الدائرة، لهذه الشركة، لهذه المصلحة، ليس لك أن تعمل في مكان آخر وتترك عملك في هذه الدائرة، أو أن تأتي بأعمالك الخاصة وتشتغل بها في مكان عملك وتضيع أعمال هذه الإدارة على حساب أعمال خاصة. يقول: هل قيام الليل خاص برمضان؟ لا، قيام الليل في كل ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الواحدة أحياناً بالبقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء بركعة واحدة. فللإنسان أن يصلي من الليل ما شاء، والرسول عليه الصلاة والسلام ترك لأمته العدد وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فيصلي الإنسان من الليل ما شاء. إن خفف القراءة زاد عدد الركعات، وإن طول القراءة قلل عدد الركعات، ويعمل ما هو الأرفق به والأصلح لحاله والأنشط لصلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر وركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، فكان وهو مسافر عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ما كتب له. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.